الحمد لله رب العالمين، أحمده ولا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، وألا تجعل لأحد فيه شيئا، وأن ترزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم اجعلنا في هذه الساعة مخلصين لك الدين، صادقين لك النية، وتقبل عنا أعمالنا، واصرف عنا يا ذا الجلال والإكرام من سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الإخوة، المسلم لا يلعن الأزمة أبدا، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ولذلك خرج المسلمون هذا المخرج من الأزمة، هم مضارون، المسلم نفسه أوذي، يعني إيه؟ جاع، توجع، مرض، لكن الدعوة قطعت أشواطا، ما فيش مكان على الجزيرة العربية إلا وعرف بالدعوة، وعرف بحقيقتها، وعرف بأبعادها. ذلك أيها الإخوة ما أحب أن أعيه ونعيه جميعا. ليه؟ لأن منا بوضوح من يأتي من الشارع ومن دور الله فيلتزم ويصلي ويحب الإسلام ويعمل الإسلام ويجتهد، ويطول عليه زمن الاجتهاد فيمل ويتعب ويزهق ويقول فين كل ده، وبعدين يترك الطريق ويمشي. كل ده ممكن الدورة دي كلها ما تاخدلهاش 4-5 سنين، من ساعة ما ينتبه إلى الإسلام لحد ما يزهق ويمشي. تبص تلاقي هذا الزهق ياخد له دورة 4-5 سنين وتنتهي حياته في الالتزام. إنما المسلمون في واقع الأمر الدعوة تكسب دائما للأمام، وعلينا أن نستثمر بقوة النفسية القوية. ولهذا أخطر شيء يا إخواني أن يأتي على الداعية الضرر أو الخطر من داخله، أخطر شيء. لو جاء الضرر على أصحاب الدعوة من خارجهم مهما كان بالغا، مدام هم أقوياء مطمئنين يعرفون ما عليه في أنفسهم، مهما كانت الظروف لا خوف عليهم، وتلاقيهم ثابتين، ولما يحصل لهم حاجة يقولوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لما يصيبهم قرح يقولوا والله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. لو جاءتهم جنود متكاثرة لقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن أول ما أعداء هذا الدين يقدروا ينفذوا إلى داخل، يفوتوا من صدرك حاجة إلى القلب، وتشتغل هذا السهم، يشتغل في القلب شوية فيجعله يفسد أو يضعف، هذا هو أول الضعف. بص تلاقي الإنسان خائر، ضعيف، لا قيمة ولا قوة له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض من الضغط النفسي لما قد لا يحتمله بشر. خارج من المقاطعة فوجئ زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي بأن زوجته التي كانت تداويه في البيت ماتت، وفي نفس السنة بفرق 40 يوم قبلها عمه الذي كان يحميه خارج البيت مات. وقبل كده قلت لكم مش مراته وعمه بس، لا ده كمان له بنتين كان مجوزهم ومرستقهم، اجوازهم قالوا لهم ما دام ابوك بيدعي الاسلام انت طالق، روحي على بيت ابوك، وطلقوا البنتين ورجعوا على بيت ابوك. وابنته الصغيرة، ودايما البنت تحب تعتز بابوها وانها كده في ظل ابوها في منع وعزة، ابنته فاطمة ترى اباها وهو يضرب وتلقى عليه القاذورات عند المسجد الحرام. بدأ وهو يطبخ له الطعام ينقى له من فوق جدار الدار قاذورات فتقع في القدر الذي يطبخ الطعام فيه، فما يبقاش في حل غير ان احنا نرمي القدرة اللي فيها الاكل بما فيها. الإهانة التي وجهت إليه بعد المكانة. إنسان يمشي في كل مكان تلاقي البشاشة، ويا سلام محمد بن عبد الله الذي نحبه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك بدأت الإهانة لدرجة أن كما سنجد الآن رواة السير يقولوا وهو خارج من الطائف اصطفوا له صفين ماشي بينهم كده، فما يرفع قدما وما يضعها إلا ويرضفونه بالحجارة، كل ما يرفع رجله بالحجر حتى سال الدم من على ساقه، كله بقى ماشي رسول الله على الأرض بيشر دم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ومجتمع بالكامل يترصده ويتربصه من أجل هذا. غير الاتهامات، انت راجل عايز تاخد فلوس، ده انت نصاب، انت حرامي، انت مجنون، ده انت ساحر، انت كاهن يأتيك الجن. غير انهم يقولون عنه كذاب، كانوا يقولون عنه الامين الصادق فصار كذابا وصار خائنا في اعينهم. غير الشتيمة، غير الضرب، كل هذا الايذاء النفسي كان في الواقع ضغطا عنيف على نفسية الرسول. يا إخوة، القدر بلاش أقول لكم اللي قرأناه، القدر الذي عشناه من حركة الإسلام أثبت لي شخصيا، أنا ده رأيي الشخصي الذي رأيته بعيني وأقسم عليه، أن أول مطعن يطعن منه الإسلام، أنا هكرر العبارة، أول مطعن يطعن منه الإسلام وأكثر المرات عددا التي طعن الإسلام من خلالها هي وجود ضعف نفسي في شخصية الإنسان القائم برسالة الإسلام. لأي حاجة معينة حسسته بالخور النفسي فيبدأ يقول معلش أنا حبيت أعمل كذا، أنا أردت أعمل كذا، أنا حبيت أقول كذا. ولذلك كلما تسلل الضعف إلى نفسية القائمين على رسالة الإسلام لابد أن تعلم أن هذا أول خط الانهيار في الدعوة الإسلامية. إنما لما تجد أن الداعية إلى الله إنسان ما دام يعرف ما هو عليه من الحق لا يزيح عنه ولا يتحرك عنه، تبدأ تعرف أن الدعوة مهما أصابها سوف تنتصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة فعلا في هذا المضمار وفي هذا المكان، فأخرج من قلب المشكلة النفسية التي كان يعايشها أخرج عملا جديدا. انت عارف في كرة القدم لما المعلق الكرة ويقول انهم بيفتحوا اللعب على الوينجين، هو يقصد ايه؟ يقصد انهم يفتحون مساحة ضخمة للعب بحيث يثقل ويصعب على دفاع الفريق المنافس ان هو يواجههم. وانا حبيت اضرب لكم المثل بكرة القدم لانه النهاردة مجتمعنا لا يعرف من المعارك احسن من معارك كرة القدم، انني لو انتم تكونوا اهل جهاد كنت هضرب لكم المثل بان الفريق المهاجم او الجيش المهاجم اذا كان يحارب جيشا اخر فانه يتعمد انه يوسع الجبهة، لأن المهاجم لما يوسع الجبهة انت متعرفش هيضرب فين، يمكن النهاردة يضرب على مدى 700 كيلو غربا وبكرة يضرب على مدى 1200 كيلو شرقا، فتلاقي هو عارف هو هيضرب فين وامتى. انما المدافع لازم يترقب الجبهة الطويلة دي كلها يبقى واخد باله منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو لاحظتم بدأ يوجه لما وجد قريش ترفض الدعوة بدأ يوجه دعوته الى الاسواق اللي جاي منها القبائل، لما اشتدت الأزمة راح باعت إلى الحبشة وسع الموضوع. النهاردة لما وجدنا الأزمة وصلت نفسيا لدرجة أنه لا يأمن في بيته ولا يستطيع أن يأكل طعامه في بيته ولا يستطيع أن يتحرك في الشارع ولا وعمه مات وزوجته ماتت وأولاده وبناته طلقت وأهين إذا به يحرك الدعوة إلى الطائف. الطائف عندكم أيها الإخوة تقروا في السيرة أنه رأى أن يذهب إلى مكان قريب من مكة لينشر الدعوة لأن مكة رفضت. أنت عارف قريب ده يعني كم كيلو؟ أنت عارف الطائف بينها وبين مكة كم كيلو؟ بين الطائف ومكة 180 كيلو متر في هذه الأيام، يعني زي كده ما بين القاهرة واسكندرية تقريبا إلا 20 كيلو في الآخر. وبالطريق الجديد اللي شق الآن بالإمكانيات الحديثة لما بدأوا يحفروا في الجبال ويسووا كل اللي قدروه لما حبوا يعملوا أقرب خط لمكة للطائف اللي هو ما كانوش بيمشوا فيه ساعتها يبلغ 150 كيلو متر، ويذهب رسول الله 150 كيلو متر صلى الله عليه وسلم، وتكون عقول كفار الحورس ذهب إلى مسار قريبا من مكة لينشر الدعوة. طبعا انا مش مهم اعرف النتيجة ايه، لان النتيجة قد تكون نجاحا زي في الحبشة، وقد تكون عدم استجابة زي في الطائف، ما استجابوش ضربوه. لكن الداعية ليس مسؤولة ويروح مكانه ينجح ويحرك الدعوة. عزيزي اخواننا اوعوا لما تتكلموا عن السيرة تقولوا وقائع السيرة هي الحرب والضرب، لا، ده الوقائع التي كانت تأتي من المشركين، إنما الوقائع الأصيلة التي كانت تأتي من الإسلام بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحريك للدعوة بصورة لا يمكن لأحد أن يحيط بها وأن يدركها. من وسط الأزمة صح مسافر ومن يرفق ما قصر على جمل ولا دابة مشى على قدميه. طب ليه؟ ظللت أبحث لماذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه ولم يركب ناقة ولا جملا ولم يأخذ وفدا؟ ما خدش معاه ليه؟ معاه يجي هو 100 صحابي، ليه ما يطلعش في وفد كده يروحوا دعوة إلى الله، يروحوا كده على بعضهم؟ ذهب وحده ومعه زيد بن حارثة اللي هو كان زيد بن محمد في الجاهلية، وخرجوا إلى هناك سيرا على الأقدام، سيرا على الأقدام، وهو سنه فوق 50 سنة، 51 سنة، يمشي 150 أو 180 كيلو متر على قدميه حتى يبلغ هناك. قالوا إن هذا كان لسبب، السبب الأول سبب حركي، حركي عشان برضو نعرف أن يعني مسألة سرية الخطوات وتوقي من يتتبعنا. أنت لما تركب جمل واضح أنه يقصد به السفر، فيعرف أهل مكة محمد ركب جمل واتجه ناحية كذا فهو ذاهب إلى سفر قد يكون كذا أو كذا أو كذا، أو الطائف تكشف الخطة وربما حدث ما حدث، يمكن يترصدون الطريق. إذا كانوا عايزين يقتلوه في مكة يجروا في وسط الصحراء بسهم زي بيقولوا مجهول الرامي، يوصل لمحمد بن عبد الله يقتله تخلص القصة، أو يسبقوا إلى الطائف يرتبوا له استقبال يفسدوا خطة الدعوة. فخرج وحده وليس معه ركب، وخرج ماشيا على قدميه وليست عنده ولا يركب ناقة، لمجرد ألا يترصد له إنسان، ماشي عادي كده في الشوارع زي ما حضرتك تبقى ماشي النهاردة، قابلك في السكة، أهلا ازيك يا فلان، تخبرك ايه، رايح في مشوار، لقيتك طلعت على مثلا مصر الجديدة على طريق السويس، طلعت على السويس وصلت السويس، واخد بالك، او طلعت على الهرم خدت طريق الصحراوي مشيت وصلت بقيت في اسكندرية. انما لما لقيت راكب عربية وحاطط فوقيها تانك المية وحاطط فوقيها شنطة سفر وموضب نفسك وكده، الله على فين العزم، ان شاء الله انت مسافر لازم، فيتبين الامر. فحركيا رسول الله لا يتحرك حركة الشخص كده اللي انت متصور يا سلام الرسول بتاعنا ذاك الرجل طيب كده وابن حلال لا، انسان يحكم عمله. ايها الاخوة، المسلم ليس الإنسان التافه الذي يفعل كل الأفعال متشابهة، بل يعد لكل أمر عدته. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وماشيان على قدميه، وظل يمشي زي ما تخرج من بيتك تروح للبقال تشتري، هو خرج من بيته وذهب 180 كيلو إلى أن بلغ الطائف. ولما وصل الطائف أحب أن أقول إن الأزمة النفسية العاتية التي كان يقاسي منها في مكة، ذهب إلى الطائف لعله يجد أنصارا للدين، وهو كان لسه وجد أن النجاشي أسلم، ولكن أراد الله أن يعلمنا نحن معشر المسلمين الذين يعايشون الآن مسألة زرع الإسلام على الأرض وفي المجتمع من جديد. رأينا أنه يذهب ويوجه الدعوة إليهم ويدخل على قوم هم وجهاء القوم، أعلى من واحد اسمه عبد ياليل، وكانوا هما ثلاثة من الإخوات وأبناء عمرو بن عمير، وكان سيد ثقيف. ثقيف ده اسم الشعب اللي عايش في الطائف، الطائف زي مكة، ثقيف زي قريش، قريش تعيش في مكة وثقيف يعيشون في الطائف. فدخل عليهم وكلمهم، خلص كلام، فإذا بهم بمجرد أن انتهى من كلامه يبدأوا يلقفوا البعض التريقة. واحد قال له اه هو ربنا بقى ما لقاش حد يبعته غيرك انت شخصيا كده، فيش غيرك يعني، هو ده اللي ربنا بعته. واحد ثاني قال له اسمع جدع، انت حاجة من اثنين، يا صادق يا كذاب، فان كنت رسول الله حقا فانت اعظم خطرا من ان اكلمك او ارد عليك، ما اقدرش اقولك ايه، وان كنت كاذبا فلا تستحق ان اكلمك. يعني عايز يقوله في الحالتين ما فيش كلام بيني وبينه. وظل هذا التهكم حتى وردوا عليه برد المنكر يا إخوة، لدرجة أن الإمام البخاري يروي في صحيحه السيدة عائشة لما وجدت ما وجدت في غزوة أحد من شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصاب المسلمين قرح واشتد عليهم الغم والهم، سألته سؤالا، قالت له يا رسول الله هل وجدت يعني بعد اللي احنا شايفينه ده كله من الهموم الثقيلة، هل وجدت اهم ولا اغم، يعني اكثر هما او غما مما تجد الان في احد؟ فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه ويتذكر، مش يتذكر هو فاكر، لكن يعني وقد تذكر ينتبه ويقول نعم، ذاك عندما وجهت الدعوة الى قومك فرد علي عبد يا ليل، اللي هو عبد يا ليل ده بتاع ثقيف هذا الثقفي، وقال كلاما منكرا ما سمعت اشد منه، حتى انزل الله علي ملك الجبال، لانه مما زلزلت كلمات الصد السماوات نزل ملك الجبال بصحبة جبريل وخاطبني من خلال السحاب ان يا محمد إن الله قد بعثني إليك وأمرني أن أطيعك، فمرني فلأفعل بهم ما شئت، أو مرني فلأطبق عليهم الجبلين الأخشبين. الأخشبين دول كانوا أعظم جبلين، لأنه مكة عبارة عن وادي صغير تحيط به سلسلة من الجبال من كل مكان، ولذلك اللي بيروحوا للحج دلوقتي عارفين هم يقدروش يخرجوا من مكة غير بالأنفاق اللي محفورة في وسط الجبال، يعني بيخرج من وهو رايح لمنى يرمي الجمرات مثلا تلاقيه ماشي في وسط الجبل النفق مشقوق في الجبل. فأطبق عليهم الجبلين الأخشبين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك ويقول ولكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. ولذلك يا إخوانا في أول مرة قرأت أنا وأنا صغير كتابا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بكيت أشد البكاء عندما جاء السطر الذي يقال فيه في الآخر وجاء في هذا اليوم ثقيف وقد أسلمت بكاملها. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يعني بعد أن واجهوه بكل هذا الدرجة اصطفوا رجالا ونساء وأطفالا صفين، وهو على يمين وشماله هو ماشي ما يرفع قدما وما يضعها إلا رضخوه بالحجارة حتى سال الدم منه، وجاء الانتقام إلى بين يديه يقال له مرني أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. إذا عندما جاءوا مسلمين كانت تلك كأنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما تنازل عن حق نفسه لما أوذي وعذب ادلهم العمر اللي أسلموا فيه، وهو أسلم أبناؤهم، وحتى الآن ذريات ثقيف وهي معروفة في السعودية، معروفة في صحراء الجزيرة العربية إن قبيلة كذا من ثقيف وقبيلة كذا من ثقيف، هؤلاء جميعا مسلمون، أرحام تدفع وأرض تبلع، مسلمون من ذرية المسلمين ببركة هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جديد مضاعف. هنا بقى لازم أقف أقول كلمة مهمة جدا. هو لما وجد في أزمة في مكة بعث المسلمين للحبشة ففتح المجال للدعوة الإسلامية ونجحت، صح ولا لا؟ ولما وجد أزمة أرسل نفسه إلى الطائف لكن لم تنجح هذه الدعوة، لم تنجح عاجلا يعني فورا، لم يجد الإجابة فورا. المعنى كده إن إحنا نقول والله شغلانة الحبشة كانت صح وشغلانة الطائف كانت غلط؟ لا أبدا. الداعية يقوم بما عليه ولا يضمن النتائج أبدا. ولذلك أوحى الله إلى رسوله أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، يعني يجي نادي كده أسلم لواحد، أسلم مع واحد بس، فيأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان. نبي قعد في الأرض 60-70 سنة يجي ومعه 2 أسلموا بس، ويأتي النبي ومعه الرهط أقل من 9 أنفار، ويأتي النبي وليس معه أحد. يبقى إذن واحد من الأنبياء هيجي لن يستجب له أحد، وآخر يجي ومعه واحد بس يستجب له، وثالث يجي ومعه 2، ورابع يجي ومعه أقل من 9 أنفار. فأوحي ذلك إلى رسول الله المعيشة العبرة بالنتائج. فنزل قول الله تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ما تشوفش حاجة أبدا من كل الوعود اللي جاي بها القرآن. الله يعني قد يعيش الداعية إذن ولا يرى نتيجة لدعوته. يا سلام، أوي أوي جدا خالص. قد يعيش عمره كله ولا يرى أي نتيجة لكل ما فعل، لأن احنا لسنا مطالبين بأن نحقق نتائجنا هنا. انت نتيجتك بتاخدها فورا عند الله. إذا قلت الآن سبحان الله أعطاك الله بهذه التسبيحة شجرة في الجنة، لو أراد راكب الفرس أن يقطعها مجدا، أن يقطع ظلها، ظل الشجرة في 80 سنة، لم يستطع أن يقطع ظلها، بما تحتها من القصور والأنهار والثمار وحور العين والأبناء الذين هم كاللؤلؤ المنثور الولدان المخلدون بكل النعيم، عشان قلت سبحان الله بصدق. فأنت وهكذا الحمد لله، وهكذا الله أكبر، وهكذا لا إله إلا الله، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كما ورد في الحديث غراس الجنة، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، معناها أن الله تعالى لا يلزمك ولا يطلب منك، وانت كمان ما يبقاش املك في الدنيا انك تشوف نتيجة ما فعل. انت تقدم لله عز وجل نفسك وعملك، والله تعالى يتولى الامور. انما المهم ان الدعوة بلغت الطائف وبلغت سقيف. وبعدين معلش بقى انا بقول لك الكلام ده كله، هي الدعوة ما نجحتش بها في اقل من 8 أو 7 سنين. الطائف دول بحالهم جاءوا مسلمين. طب احنا من 7 سنين كنا سنة كام؟ سنة 86. الناس اللي كانوا في 86 لسه هم اللي موجودين بيحاربوا. طب يا ريت كان يبقى في 7 سنين يحصل هذا التغير الكامل. انما من 7 سنين جاءت الطائف بكاملها مسلمة، يبقى نجحت الخطوة ايضا، لكن مش العبرة بهذا النجاح، العبرة بالعمل. انسان نفسيا وجد من الأزمة والعبء ما وجد، لكن ولا أثر فيها. امرأته ماتت وعمه مات، ولده طلقوا بيؤذى، لكن عنده راية مكتوب عليها، فإذا فرغت فانصب، تخلص شغلانة تخش في اللي بعدها. مفيش داعية يقعد يرتاح ولا يقول استنى بقى شوية علي، احسن أنا تعبت قوي، أنا عملت اللي علي، أنا قدمت ما أستطيع. هذا الداعية هو مثال للضعف النفسي الذي لا تنبني عليه دعوة صحيحة. الداعية كلما وجد الأزمة قد أوقفت دعوته من جانب، يحتال لها لينجح بها في الجانب الآخر. ولذلك ذهب إلى الطائف وبدأ الأمر بهذا الكلام المنكر بالرد عليه. وبعدين هو رجع زي ما قلت لكم صف وصفين، كل ما يمشي يرفع رجله بالحجر فيها، ينزلها بالحجر. شعب كامل، شعب الطائف يفعل ذلك. فلما خرج خارج الطائف اتبعه الصبيان والغلمان، واختبأ الكبار، وصار الغلمان يسيرون وراءه فحجر ينزل على رأسه وحجر يجرح كتفه وحجر يمزق ثوبه حتى وصل إلى حديقة خارج الطائف وهو في حالة لو أغمضنا الآن العيون وحاولنا أن نتصور شكل رسول الله وقد تغير وضع عمامته على رأسه وقطعت ثيابه ونزل الدم من جبهته وعينه وأنفه وأذنه حتى وصل إلى جسد كل الرجل ويمشي بهذه الصورة ووقف إلى هذا المكان وجلس تحت هذه الشجرة يستظل بظلها بعد أن أخذ منه الجهد كل ما أخذ. ومن بعيد رآه واحد أيضا من المشركين فنادى على غلامه وقال له يا ابني خد شوية عنب حطهم في طبق وروح اديهم الرجل المسكين ده اللي ضربناه وبهدلناه. وتعجب الغلام خده كان اسمه عداس أخذ الطبق ملأه قطوف من قطوف العنب وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سيدي يعطيك هذا الطبق لو أنا كنت هنسى دعوتي تماما في هذا الوقت أنا متغاظ يا أخي إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة مش أنا ولا أنت فإذا به يفعل فعلا أنا وظلت أفكر فيه يعني وحتى الآن لا أزال أن أنا قادر أستوعبه إذا به يقبل طبق العنب كإكرام. رجعت لبعض الأعراب فوجدت أنه في بعض البلاد لو رحت لهم وقدموا إليك تحية ورفضتها يعتبروها إهانة أو يعتبروها عداوة أو يعتبروا أنه مفيش بينك وبينهم مودة. إنما حتى لغاية دلوقتي في بعض القرى ساعات تدخلها لما تدخلها ويقول لك الشاي تقول له معلش مستعجل يقول لك ازاي هتمشي من غير ما تشرب الشاي انت يمكن ما تعرفش ده معناه ايه انما عنده حاجة كبيرة جدا الواحد يخش بيتي ويطلع من غير ما يشرب كوباية شاي دي مسألة تعتبر فعلا في اعراف بعض الناس حتى الان اهانة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بامكانه ان هو يقول له يا ابني امشي اللي انتوا عملتوه فيها ده انت جيت فرحني بطبق عنب على الاقل ليبدي شيئا لكن رسول الله لم يشأ أن يترك البلد وقد وضع فيها ما يدل على أنه قد صارت بينه وبينها عداوة تفضل آخر علامة أني ما زلت يا معشر ثقيف يا ساكن الطائف أخطب ودكم وما زلت معكم على ما يرتجى من صلاح الحال والعلاقات ولذلك القصة لما تتحكي عن الطائف يقول لك بس يا أخي صور الرجل ده والله برضو ابن تحيتنا ابن كل من ذبيحتنا كل من ثمرتنا قبل إكرامنا فيبقى حاسس يشعر له ببعض يعني السقيفي لأهل الطائف يشعر أمام الرسول بنوع من الضعف أنه كسفني هذا الكلام فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أود هنا أن أقول أنه بعد أن أصيب بكل هذا الذي أصيب به نزل تحت الشجرة يرتكن ودعا بدعاء واختلف علماء الحديث في درجة صحته وصحة نسبته فهذا الدعاء كان فيصلا بين المرحلة التي سبقت كلها من السيرة التي تحدثت فيها وبين اللي هيجي دلوقتي نزل تحت الشجرة فجئت بدينك وبدعوتك وبالصدق وكذبوني وآذوني واتهموني فلقوا بناتي شمتوا بي وقالوا إني أبتر لا عقب لي لا ولد لي فلما وجدت صدهم وتعذيبهم وحاولوا قتلي وألقوا علي روث البهائم وأنا أصلي لك يا رب ألقوا علي روث البهائم وخنقوني حتى كادت روحي تزهق فلما وجدت الشدة طلبت الفرج في الطائف أن آتي لعلهم يقبلون الدعوة ويستجيبون ويمنعوني مما أجده في مكة فإذا بهم يصطفون لي صفين يضربونني حتى صرت عبارة عن دم في دم ثيابي وجسدي بهذه الصورة في هذا الجو النفسي يرفع رسول الله يديه إلى السماء داعيا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الكلمات التي تخلع القلوب لو حبيت رجعها معاكم لن تجد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب شيئا لنفسه أبدا، تجد أن جوهرها أنه خشي أن كل اللي بيحصل له ده يكون أنه هو أخطأ خطأ معين، أو أنه هو غير شيئا، ولذلك بيقول له: لك العتبى حتى ترضى. لما انت لما انا ازعل منك بعض جاي اعاتبك، مش كده ولا لا؟ فاذا عاتبتك وانت حبيت تصلح اللي انا بعاتبك عشانه، اللي انت هتعمله لي اسمه العتبة، اي ما تفعله لي لتتوقع اسباب العتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقصد: لك العتبة حتى ترضى، يعني يا رب ان كان المقصود هو ان اخلع عن ذنبي، ان اتوب من سيئتي، أني يا رب أنا لو مش فاهم، لو غلطان، لو اغفر لي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا تذكرت أن نبيا من أنبياء الله عز وجل خرج من بلده وقد وجد أن قومه لا يؤمنون فابتلعه الحوت، اسمه إيه النبي؟ يونس. فيرسل الله إلى رسوله عداد هذا الغلام من قرية نبي الله يونس ابن متى اللي هي نينوى في هذا الموقف، هو اللي شال طبق العنب وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمه اياه. ليه؟ حتى يتذكر رسول الله نعمة من الله عز وجل عليه، حتى يتذكر ان يونس عليه السلام ارسل الى قومه فلم يؤمن له منهم واحد وظل هكذا، ولكنه لما ضاق بهم خرج من هذه القرية فانتقامه الحوت. ولذلك قال الله لرسوله: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذا أيها الإخوة كان نعمة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه إن خرج من مكة إلى الطائف خرج في ظلال رحمة الله وإذنه، خرج ليدعو إلى الله حيث أذن الله له أن يدعو، وآمن له 100 من قومه لم يؤمن واحد من أمثالهم ليونس عليه السلام، ويرسل إليه عبدا أيضا من قرية يونس. ولذلك لما التقط الرسول صلى الله عليه وسلم طبق العنب ومد يده فاقتطف منه عنبة ووضعها في فمه ليأكل بعد كل هذا الذي وجده، وقال: بسم الله. فقال عباس: قال هذا قول ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت يا عباس؟ قال: أنا من نينوى. فقال: هذه قرية العبد الصالح يونس بن متى. فقال: ومن أين لك أن تعرفه؟ قال: هذا نبي، هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويقبل كتفه ويقبل قدميه، وظل يقول: ما يعرف هذا إلا نبي. هذه النعمة، هذا الرزق يا إخوة، إذا كذب هؤلاء جميعا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله هذا الغلام عداس ليكون شاهدا على ما كان في عصر يونس، ويرسله الله رسالة عبر الأجيال والسنوات إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، رسالة حية يؤمن برسول الله ويكب على رأسه وصدره وقدميه يقبلها ويقول أشهد إنك رسول الله. من بعيد صاحب البستان شهد ما وقع بين عباس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه: أما هو فقد أفسد عليك غلامك. فلم تكن هذه لحظة أو نقطة الغيث الوحيدة التي أرسلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن هز أرجاء الكون بهذا الدعاء الحار، بل أرسل إليه كما قلت لكم منذ قليل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. أرسل جبريل وأرسل معه ملك الجبال من السحاب يقرئه السلام ويقول له: يا رسول الله، إن ربك أرسلني إليك لأكون طوع أمرك، فإما أن تأمرني بما شئت أو أمرني فلأطبق عليهم الجبلين الأفسدين. أنت اقترح اللي أنت عايز، لكن لو ما عندكش اقتراح أنا أقترح. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا به منذ ساعة وضربوه حل محلهم ملك يأتي في السحاب، وعبد اسمه عداس يأتي من القرون من قرية يونس ابن متى. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو الذي لم يستطع أن يدخل مكة وهو رسول الله إلا بعد أن جعل من شدة الخوف ومن شدة تربص المشركين به جعل يرسل إلى المشركين، يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج مكة مع زيد بن حارثة، يرسل إلى المشركين واحدا بعد الآخر، يرسل إليهم: إني لا أستطيع أن أدخل مكة بعدما كان من في الطائف، فأجيروني أدخل في جواركم. فأرسل إلى الأخنس بن شريق، فأرسل إليه الأخنس يرفض أن يجيره في دخول مكة. ثم أرسل بعد قليل إلى سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو الذي كان له ما كان في الحديبية وكان له ما كان يوم الفتح. سهيل بن عمرو الذي صبر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه حتى كان بعد أن أسلم يبتدر الماء الذي ينزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوضوء ويأخذه ويضعه على جسده تبركا، فيرفض سهيل بن عمرو أن يجير رسول الله أو أن يدخله مكة في جواره، وقال: أنا لا أجير على هؤلاء. ثم أرسل في النهاية إلى المطعم بن عدي الذي أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جواره، ولم يستطع الرسول أن يدخل مكة إلا في جوار مشرك من شدة ما كان تربص المشركين وشماتة المشركين من أهل قريش به بعدما وقع به في الطائف. كل هذا إخوة لنسلم نحن اليوم ولنقول بملء أفواهنا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. كل هذا لكي ننجو من عذاب الجحيم، ويأتي اليوم منا من يترك قضية الإسلام ولا يجاهد في سبيلها ولا يعمل لها ولا يشعر أنها قضيته، يأتي منا من لا يشعر أنها قضيته. كيف نلقى رسول الله على الحوض يوم القيامة والإسلام يحدث فيه كل هذا الذي يحدث ونحن كأننا لا نشعر بكل هذا؟ ومع ذلك فلقد كان هذا الدعاء هو الفاصل الذي واسى الله تعالى بعده رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعث له كما قلت عداسا، وأرسل إليه الملك في السحاب يقول له: مرني. فالرسول رفض وآثر سلامة هؤلاء، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. ثم كانت الثالثة أن الله تعالى أرسل إليه الجن لأول مرة ليوجه إليهم دعوته وليؤمنوا معه بهذه الدعوة. أرسل إليه الجن. يقول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأحقاف، يقول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الجن تحولوا إلى دعاء. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا كان كلام الجن الذي أورده القرآن، وهذا الكلام هو نفس الكلام أو جاء نحوه في سورة الجن في القرآن، لكن وجد الرسول أن عباس يمثل البشر، جبريل وملك الجبال تمثل الملائكة، نفر الجن ووفد الجن يمثل الجن، وقد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفروا السيرة أنه قد خرج معه عبد الله بن مسعود في واقعة الجن، خرج معه إلى بر المدينة وقال له اقعد هنا، وخط له دائرة قال له لو خرجت من الدائرة دي خلاص ستختطف، اوعى تجاوزها. وما كان عبد الله بن مسعود فسمع أصواتا ورأى أشياء من بعيد، درجة أنه وجد نيرانا، فلما عاد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أرسل الله إلي وفد الجن يستمعون إلى الإسلام وقد أسلموا وبايعوني على ذلك. وإذا بهذه الرحمة أن رسول الله وهو الذي أرسل إلى الجن والإنس جميعا تأتيه بهذه الصورة. ثم تأتي خطوة رابعة، وأنا بهذا أقول لكم كيف كان الدعاء فرجا على رسول الله. ولذلك كما قلت إن ضعف نفس الداعية مطعن كبير في الإسلام، أقول أيضا إن عملنا كمسلمين في إيناس نفوس الدعاة وأصحاب الإسلام عمل من الأعمال. تأتي خطوة رابعة وأنا بهذا أقول لكم كيف كان الدعاء فرجا على رسول الله. ولذلك كما قلت إن ضعف نفس الداعية مطعن كبير في الإسلام، أقول أيضا إن عملنا كمسلمين في إيناس نفوس الدعاة وأصحاب الإسلام عمل من الأعمال المجيدة. لما تلاقي واحد مسلم واقع في أزمة أو محاصر أو محاط بعدوان أعداء الله عليه، ما تسيبوش كده، روح له كلمه آنسه آذره شد على يديه خلي بالك منه، لأن من معالم الإسلام أنه أن يترك المسلم الذي يواجه المحن وحده. ومع ذلك لو إحنا ما عملناش كده الله تعالى يرسل إليه إنقاذا له في هذه المحنة. ولذلك كان في واقعة سابقا تعرفين المشركين فضلوا يطلبوا يقولهم عايزين آيات، وهذه واقعة يعني رواية واردة، طلب من ربه هذا فأرسل الله إليه: أخيره أن أعطيهم ما طلبوا فإن لم يؤمنوا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وعايز أقول لك قبل ما تختار أقول لك: ولقد أرسلنا موسى في 9 آيات بينات، وورنا فرعون أريناه آياتنا كلها، لكن هذا لم يمنعهم من التكذيب. فإذا عايز هبعث لك الآيات اللي هم طلبوها، بس إذا رفضوها أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أو أتركهم ولعلهم يهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يختر الطريق السهل، والرواية موجودة في السنن الصحيحة، بل قال رفض أن تنزل الآيات لا حتى لا يكون في أعقابها عذاب من الله، وقد عرف أن الناس إذا جحدوا لا يؤمنوا بكثرة الآيات وإنما يؤمنون بما وقر من الهدى في قلوبهم ومن الرغبة فعلا في تصديق الحق. لكن هنا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أرسل الله إليه أني مرسل إليك بآية عظيمة فأشق لك القمر شقين نصفين، نصف يبقى في الشرق ونصف في الغرب، وأخبر الرسول المشركين بذلك فضحكوا حتى سلقوا على ظهورهم. وذات ليلة، هي الليلة المحددة، إذا بالناس يسمعون صوتا ويرون القمر ينفلق ينشق شقين، ينشق شقا يذهب ناحية اليمين وآخر يذهب ناحية الشمال، حتى إن جبل حراء بكامله يظهر بين الشقين، يعني مش نصفين كده دايرة وبعاد عن بعض شوية زي ما بيحصل إن يبقى فيه خسوف جزئي للقمر أو شيء من هذا، لا، بل انشق القمر لدرجة أن شطره، شطر يعني النصف، شطره ذهب إلى هذه الناحية والشطر إلى الناحية الثانية وظهر جبل حراء من الوسط. وقال انظروا هذه، ولذلك جاءت، وكانوا يقولون من ضمن الأسماء التي كانوا يسمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، كانوا يقولون عنه ابن أبي كبشة، ده كان لقب من الألقاب. فلما وجدت امرأة في دارها القمر ينشق قالت هذا القمر ينشق لابن أبي كبشة، لأنها كانت قد سمعته يقول ذلك. فارتجف الكافرون، ارتجف. والروايات واردة في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وروايات صحيحة، لما انشق القمر وارتجف المشركون لهذا المشهد وخشوا أن يحدث انقلاب في الكون نتيجة تكذيبهم لهذا الأمر، ورؤي القمر منشقا إلى نصفين، وفي القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن انشقاق القمر من الآيات التي اختص بها النبي الخاتم، ولذلك هي من علامات الساعة. لما وجدوا القمر قد انشق وخافوا، عاد بعد ذلك القمر فانتأم في نهاية الليلة ثم غاب، ثم لم يلبث أن غاب. فلما استيقظوا في الصبح هيقولوا ايه؟ معروف الإجابة، معروف سحر، ما هو ما فيش، شوف اعمل اللي هتعمله سيقولون سحر، ولذلك قال تعالى سحر مثقال سحر مستمر، سحر مستمر، كله سحر سحر. فردوا على أنفسهم، وأراد الله أن يجعل الحجة عليهم، فقام واحد منهم وقال إن محمدا لن يستطيع أن يخدعنا بسحره هذا، لأن كان قد سحرنا فرأينا القمر وقد شق فإنه لن يسحر الناس جميعا. فترقبوا السفار اللي هم المسافرين لما يرجعوا واسألوهم، لأنه لن يسحر الناس جميعا. حلو أوي، كويس. هم بيقول إنه إذا كان سحر أهل مكة، سحر بقى يعني إذا سحر مثلا 10,000 بني آدم لن يسحر الناس جميعا. فترقبوا العائدين من القوافل، فإذا، وأيضا فيما أورده الأئمة في كتبهم، وترقبون على رؤوس طرق عودة المسافرين، هل رأيتم انشقاق القمر؟ فما من مسافر عاد إلا وهو يقول نعم رأيناه، حتى إنهم لم يصادفوا واحدا قال كنت نائما في هذه الليلة. مش واحد من القوافل العائدة قال والله ده اليوم ده احنا نمنا بدري عشان كنا تعبانين ما صحناش غير الصبح مثلا. كل مسافر قال رأينا القمر ينشق. بل وعود الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة نقلا عن ابن كثير، وهو انقسم تاريخ الهند القديمة، أن الهنود عندهم بناء اسمه انشقاق القمر أو شق القمر. ولغاية دلوقتي أنت عندك بعض الحاجات في عرفنا المصري أو في التراث أو يسموه الفلكلور المصري اسمه شق القمر. لما تقرأ في الكتب القديمة تجد أنه مما كان عند الهنود أن القمر قد انشق في سنة كذا، اللي هي السنة العاشرة من البعثة دي، انشق القمر على عهدهم فرأوه فبنوا له بناء الهند على شكل شق القمر، وكبروه واعتبروه طقسا من طقوسهم وأرخوا بهذه السنة. يبقى الرسول كمان سحر الهنود، سحر العالم كله. ولذلك ده يخليكم تعرفوا يا إخوة إنه لماذا فضل الله على عباده أنه مسألة إنه يبعث من يعلم الناس السحر. أنت عارفين القصة دي ولا لأ؟ في عجالة جاء زمن كل ما نبي يرسل يقولوا عليه ساحر، كل ما نبي يرسل ساحر، كل ما نبي يرسل ساحر. طب هنرد نقول إيه؟ أنتوا شخصيا هتقولوا إيه؟ ما أنت ما تعرفش السحر، اللي قاعدين هنا ما فيش ولا واحد فيكم ساحر ولا بيعرف السحر. فأراد الله تعالى علشان يقيم الحجة على العباد ان هو يقول لهم والله ما دام انتم مش عارفين تفرقوا بين المعجزة وبين السحر، انا سأنزل ملكين، واحد منهم اسمه هاروت والاخر اسمه ماروت. الملكين دول هيبقوا في هيئة رجلين وهيمشوا بين الناس يقولوا يا ايها الناس علانية وبوضوح وبصراحة، السحر علم له قواعد، من تعلمها يستطيع أن يسحر. أسأل الله العافية، أنا أقدر لو تعلمت أقدر أبقى ساحر. كل واحد ده 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 كل إنسان في العالم لو تعلم يستطيع أن يكون ساحرا، لأنه السحر له كلمات ونفس وعقد معينة. فقالوا السحر علم له قواعد، من تعلمها يستطيع أن يكون ساحرا، ونحن مرسلان من قبل الله لنعلم من يشاء السحر، بس قبل ما نعلمكم بنقول لكم نحن فتنة، ومن تعلم السحر وعمل به فهو كافر فقد كفر. نحن فتنة فلا تكفر، لكن احنا بنعلم السحر عشان هنبين للناس الفارق بين المعجزة والسحر. فكان من يتعلم منهم يتعلمون منهما سحرا يصل لدرجة التفريق بين المرء وزوجه، ومن باب أولى التفريق بين كل العلاقات. يبقى إنسان يحب زوجته حبا جما يلقى عليه السحر فيراها كالغراب الأسود وتراه كالخنزير، يعني فيتباغضان فينفصلان. ولذلك بدأ تعليم السحر ليظهر الفارق بين السحر والمعجزة، لأنه لما نزل الملك على سيدنا سليمان قالوا ما ملك سليمان هذا كله إلا بالسحر، فقال لهم طب أنا هديكوا السحر، فضلوا السحر املكوا بقى حاجة من ده. ولذلك السحر الساحر لا يستطيع أن يصنع سحره إلا بمعاونة الجن. إنما سليمان لما مات ظلت الجن تعمل في العذاب المهين لحد ما، لانه مات وهو متوازن 100% على عصايا. جت أرضة دابة الارض فضلت تنخر في العصا حتى فرغت اللبابة بتاعتها، فاتكسرت العصايا وقع سليمان. فراحوا كشفوا عليه لقوا ميت بقاله كذا يوم، فلما خر يعني وقع تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالسحر اذا علم على شيء. ولذلك لما سيدنا موسى ارسل فرعون قال له انت ساحر جاب له السحرة، فكانت النتيجة ان السحرة اسلموا نفسهم، والناس اقتنعت بان موسى ليس بساحر، لانه لو كان ساحرا لاستطاع السحرة ان يباروه وان يمعروه وانه ياخدوا يده معاه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل اتهم هو بالسحر، فأرسل الله لهم ما يبطل سحرهم. وعايز أفكركم يا جماعة حاجة مهمة جدا، ما يبطل ادعاءهم قصدي، عايز أفكركم بحاجة مهمة، إنه لما واحد من المشركين تطوع وقال إيه رأيكم إحنا نقول على محمد إن هو ساحر، هم المشركين نفسهم اللي ردوا عليه وقالوا لا مش ساحر، هم مقتنعين إن هو مش ساحر، مش هم يعني بيقولوا بصحيح، ومع ذلك قالوا لم يسحر الناس جميعا. فأهل المشرق والمغرب والعائدون من الأسفار أقروا بانشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أستطيع أن أقول إن هذا الذي جاء بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الفيصل من رحمة الله له، عداس الجن الملائكة القمر ينشق، كل هذه آيات كونية ليؤنس بها الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا. لي واقعة يصح أيضا لا أجاوز هذا الموقف، قبل أن أقولها، لأننا داخل بعد كده على الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج الذي أراد الله به أنه بعد أن رأى الرسول هذه الآيات في الكون كلها وأتمس قلبه بها وهو يراها، ويرى خوف المشركين من أن تقع بهم صاعقة لما وجد انشقاق القمر، خافوا حسن يكون ده الخسف. الرسول بدأ يشعر أنه فعلا إذا كان الناس دي كلها بتعمل ده فده لا يساوي إيه اللي حصل، ده شايف الآيات الكونية شكلها إيه. وجاء الإسراء والمعراج ليأخذ رسول الله من الأرض ليصعد في السماوات سماء بعد سماء، ويرى كل الأنبياء ويسمع من كل نبي تجاربه، ويرى أهل الجنة وأهل النار وأهل الملكوت، ويشوف الناس اللي كانوا بيعذبون بارح بالليل على الأرض ويرموا عليه الحجارة والطوب، يشوفهم وهم في الآخرة موجودين في فين مصارعهم وأين مكانهم في النار. إيه أبو جهل ده؟ إذا كنت قد رأيته اليوم في النار وشفت بيحصل له إيه، عندما أعود أنا سأرثي لحاله، لأن أشعر لا بشيء من كل هذا الذي شعرت به. هحس بإيه؟ ده أنا شفته في جهنم امبارح بالليل. وإنما قبل ما أوصل لهذا عندي بعض النقاط السريعة المهمة قوي إن إحنا ناخد بالنا منها. المطعم بن عدي لما أجار الرسول عليه الصلاة والسلام، المطعم بن عدي ده هو اللي كان أجار مين قبل كده؟ الله يفتح عليكم، فعلا أبو بكر الصديق. ودايما يا إخوانا في بعض الناس كده رجالة، يعني رجالة فعلا. فالمطعم بن عدي تاني يوم هو أدخل رسول الله إلى مكة في جواره ودعاه إلى بيته، فبات الرسول هذه الليلة في بيت المطعم بن عدي. الصبح قال له يا محمد اخرج وطف بالكعبة وصلي هناك، لأنه عارف أنه مش هيبطل ده، والجوار يقتضي أنه يحميه من ده، يحميه في هذا الأمر. ولكن لاحظ أبنائي، يعني خلي بالك هم عشان هم اللي هيبقوا هيحرسوا لك المطاف. وخرج المطعم ومعه سبعة أبنائه كل واحد منهم بسيف، وقسموا أنفسهم على المطاف، كل واحد واقف ويمد سيفه إلى أقصى يمينه، وعاملين دورية حوالين المطاف والرسول يمر فيها، ووراءهم من وراءهم من أبناء عمومتهم اللي حتبع المطعم بن عدي. أنا بقولك الكلام ده ليه؟ عشان أقولك في سيوف اترفعت في مكة، عشان لما حد يقولك إنه الإسلام في مكة كان كذا وكذا، لأن أصل في ناس بيقولوا إن مين قال إن السيف ما يبقاش إلا في مرحلة المدينة؟ لا، هو السيف فعلا ما يبقاش إلا في مرحلة المدينة، وأنا بذكر لك بقى كل وقائع السيف في مرحلة مكة عشان أرد عليها وتعرف إنه ولا السيف يبقى في مرحلة مكة ولا قبل وجود دولة ولا بلحظة واحدة. لكن المطعم حاصر الكعبة بالسيوف، وبدأ الرسول يطوف حتى جاء واحد من سادات قريش وقال له يا مطعم. قال نعم. قال أمجير أم تابع؟ محمد في جوارك وانت بتجيره ولا تابعته؟ فقال بل مجير. قال إذا لن نغفرك، هنعمل لك حاجة، خلاص مدام أجرته مش هنعمل له حاجة. الوقعة دي مهمة جدا، وما تفهمش ازاي شباب الإسلام الوقائع دي ما بيعرفهاش برغم وجودها في، لكن يعني يمكن ما بنقراش، يمكن الكتب السهلة اللي بناخد، لكن تعرف من كده حكمة ربنا الكبيرة في ان ابو طالب فضل طول عمره حتى وفاته ليس مسلما. اللي رفع السيف دفاعا عن الاسلام في مكة لم يكن مسلمين، لان المسلمين ما كانش مأذون لهم ولا مسموح لهم يرفع السيوف على قومهم قبل أن يصيروا دولة وشوكة. إنما قبل كده الشرك يا أخي المجتمع نفسه له قوانينه، له أعرافه، له عاداته، لدرجة إنه ده لو كان قال له بل تابعته يقول له خلاص إحنا وإنت على حرب لأن إحنا بنحاربه، ويطلعوا عليهم بالسيوف ويقولوا محمد قد أمر أصحابه أن يرفعوا السيوف علينا فنحن ندافع عن ديننا. لكن النهاردة هيحاربوا المطعم بن عدي ليه؟ ده لسه على دينهم وبيجيروا بقانون مجتمعهم، ولو انهم اخفروه يعني اعتدوا عليه في في إجارته لمحمد يبقوا عملوا إيه؟ يبقوا ضربوا في قوانين مجتمعهم هم، يبقى عملوا شيء هم بالنسبة لهم يحرجوا منه ويتكسفوا منه. ولذلك المطعم بن عدي الذي رفع السيوف ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا ولا مشكلة أبدا في أن يستفيد بقوانين المجتمع الشركي في حماية وحراسة الدعوة الإسلامية وحراسة الرسالة الإسلامية، لا مشكلة إطلاقا في هذا. عارفين ليه؟ لسبب بسيط جدا، أن اللوم والنقد والتقييم لم يقع على الإسلام ولا على المسلمين في شيء، لن يقال له رفعت علينا السيوف ولا حاربتنا، وإنما هي سنة المجتمع على هذا النحو. أيها الإخوة الأحباب، لهذا لعلي أقول إن الحالة النفسية التي كانت ترتكب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة، ودرجة يدخل مكة لا يستطيع أن يدخلها إلا في جوار مشرك، هذا كله يجعلنا نعلم أن الصبر الجميل القليل قد يؤدي إلى فرج كبير. وأنا أعلم كثيرين حتى من المتدينين أساسا لما بيلاقي إن فيه سمعته هتبقى مش كويسة، أو هيحصل له أزمة، أو سيقال عنه كلام، أو سيخطأ، يعني هيتقال عنه، قد يقلب الحقائق، يقلبها تماما، يقول العكس بالضبط، ويرمي غيره بما غيره منه براء. ولذلك يجب أن نتربى، على أن الحق حق والباطل باطل. وأوعى واحد في لحظة ضعفه النفسي يبيع الإسلام ولا يفرق في الإسلام ولا يجعل الإسلام عنده بغير قيمة، وإنما نحاول أن نجعل الإسلام في أعماق أنفسنا فعلا هو أقوى ما في النفس. أنا أنظر بكل التجلة والاحترام إلى أعقاب غزوة أحد، مع أن غزوة أحد أسوأ غزوة من حيث الأثر جاءت على المؤمنين، لكن في الحقيقة من أعظم الدروس، لأنه المسلمين قبل كده على العقيدة في بدر انتصروا، وبعد كده انتصروا في الفتح انتصروا، إنما في أحد لما انهزموا انكسر خاطرهم، وطد مغتهم في الأرض، اتكسفوا. وأراد الله أن يعلمهم أن العزة أو الشعور بالعزة من ناحية، وأن الخجل والذل والشعور بالخجل والذل من ناحية تانية، ما يجيش من عوارض الدنيا، يجي من الاعتزاز بالإسلام. فبعد غزوة أحد وقفوا رجالات قريش الكبيرة الكافرة، قالوا أعلو هبل. بيقولوا يعني اللي هبل إلههم يعلو ليه؟ لأنه أتباع هبل انتصروا على أتباع الله، مش ده الخلاصة؟ وصمت المسلمون لأنهم عارفين هم أخطأهم الذين عصوا، ونزلت الهزيمة والقرح بهم بما عصوا، مظبوط ولا لأ؟ فكانوا مكسوفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش يعملوا إيه، إنما تعرفوا عمل إيه؟ عمل شيء في منتهى الجمال، نبههم، قال لهم عايز اتفرج عليكم تشوفوا يا مسلمين هتعملوا ايه. قال اجيبوه، جاوبوا الراجل اجيبوه. الصحابة من كتر كسوفهم قالوا لماذا نجيبه يا رسول الله، هنقول له ايه؟ قال لهم كونوا الله اعلى واجل. فوقف المسلمون باعلى صوتهم يقولون الله اعلى واجل، حتى لا يتعلم المسلمون منهم، ما دام حصلت واحد ضربني ولا جرحني ولا قتلني ولا انتصر علي في غزوه ولا في حاجه زي كده، ان انا خلاص بقيت مكسوف وخزيان وحاطط وشي في الارض، الاسلام عزه في ذاته حتى لو اصابنا القرح. فالمشركين اول ما لهم بيجاوبوهم كانهم عايزين يقولوا ايه، يقولوا لهم يعني ايه انتوا لسه بتتكلموا؟ فقالوا لهم لنا العزه ولا عزه لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أجيبوه، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم.